بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثالث من كتاب الحدود في حد القذف، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب معقود في الكلام على حد القذف وذكر مسائله. المسألة الأولى: معنى القذف وحكمه. تعريف القذف: القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوهما لعلاقة المشابهة بينهما، وهي الأذى. وهذا التعريف بناء على أن الرمي في اللغة موضوع حقيقة للقذف بالحجارة، ثم استعير الرمي بكل ما يكرهه الإنسان. وشرعاً الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما. طيب، هذا تعريفه شرعاً، وبتعريفه الشرعي تبين حقيقة القذف ومعنى القذف شرعاً، فهو كما ذكر الرمي بزنا أو لواط، فخرج ما لم يكن كذلك، أي لو أن إنساناً رمى إنساناً مثلاً بأن سبه مثلا بالكفر أو بالفسق أو بما شاع من السب بين الناس من لعن أو ما شابه ذلك، فهذا لا يسمى قاذفا شرعا. يعني لو أن إنسانا قال الإنسان يا ملعون مثلا، هذا يأثم على سبه لأخيه، لكن هل يكون قاذفا شرعا؟ الجواب لا. متى يكون قاذفا شرعا؟ يكون قاذفا شرعا إذا رماه بالزنا أو رماه باللواط، كان يقول له يا زاني، أو للمرأة يا زانية، أو يا لوطي، أو ما شابه ذلك من العبارات الصريحة الواضحة. وهل يدخل في ذلك غير الصريحة من العبارات؟ بمعنى أنه لو أتى بلفظ غير صريح أو عرض له بذلك، عرض له بذلك مثلا يقول إنسان لإنسان انظر من أين أو من أبوك، هذا يسمى تعريضاً، انظر من أبوك، أو يقول المرأة انظري مع من نمت أمس، أو ما شابه ذلك من العبارات التي فيها معنى التعريض والكناية. فهل يلحق هذا بالقذف أم لا؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال بأن المعتبر في القذف الشرعي أن يكون قذفا صريحا، أن يكون قذفا صريحا بالزنا، أو أن يكون رميا صريحا بالزنا كما تقدم الرمي الصريح. أما ما لم يكن صريحا أو كان تعريضا فإنه لا يكون بذلك قاذفا. وذهب إلى القول الآخر كما سمعتم طائفة من أهل العلم، وحكي هذا القول عن طائفة من الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رحمه الله تعالى، وأنه اعتبر التعريض في القذف، اعتبر التعريض بالزنا. وكذلك جاء هذا المعنى، أي أنه اعتبر التعريض في القذف أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عن جميع الصحابة، وذهب إليه جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو الذي مال إليه وبينه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بمعنى أن الإنسان لو عرض بإنسان تعريض بحيث أن ذلك التعريض عرف بالعرف أنه بمعنى القذف فإنه يكون معتبرا، فسواء كان تعريضا كما سمعتم أو كان كذلك كما قال بعضهم من ألفاظ كنايات كنا عن الزنا، بعبارة عرفت في العرف أنها بمعنى القذف كذلك يكون قاذفا، إذن القذف الرمي بالزنا أو اللواط سواء كان صريحا أو كان في معنى الصريح، مما تعرف عليه بأنه على معنى الرمي بالفاحشة، ودلت كذلك القرائن على هذا المعنى الرمي بالزنا أو اللواط أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، أو ها هنا جيء بها للتنويع، فمن معاني التنويع، فكأنه يقول القذف من أنواع القذف الرمي بالزنا أو لواط، ومن أنواعه كذلك شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة يعني مثاله لو أن إنسانا قذف إنسانا بالزنا، رماه بالزنا، وكانوا مثلا رأوا تلك الفاحشة مثلا 4 شهود، فلما أتي بهم أو ذهبوا إلى الحاكم كان من الشهود مثلا من لم يرى حقيقة الوقوع في الزنا، رأى مثلا ما يحصل من هذه الفاحشة لكن ما تحقق عنده الأمر، بينما الثلاثة الآخرون تحقق عندهم الأمر، فهؤلاء الثلاثة يحدون حد القذف. لماذا؟ لأنه يشترط في القذف النصاب، نصاب الشهادة، وعددها 4، أو يكون الشهود فيهم من ليس بعدل، أن يكون بين الشهود من ليس بعدل. فهؤلاء كذلك إذا قذف جميعهم 4 قذفوا إنسانا بزنا وشهدوا عليه بأنه وقع في الزنا، فمثل هؤلاء يحدون الحد. لماذا؟ لعدم استيفاء شروط الحد في القذف أو في الزنا، فيحدون حد القذف أو نفي نسب، هذا كذلك أو هنا للتنويع، أي كذلك من أنواع القذف نفي نسب موجب للحد فيهما، وهذا إما أن يكون من الزوج وإما أن يكون من غير الزوج. من الزوج كان يقول الزوج لزوجته: هذا الولد ليس ولدا لي. تكون امرأة لها عنده سنين فتحمل بولد، فيقول: ما في بطنك ليس ولدا لي. أو وضعت ولدا فينتفي من هذا الولد ويقول: هذا الولد ليس لي. هذا يسمى قذفا، هذا يسمى كذلك قذفا. أو أن إنسانا غير الزوج يقول للمرأة: ما في بطنك حرام، ما في بطنك حرام، ليس من زوجي، أو عبارة تدل على هذا المعنى. هذا كذلك قذف، هذا كذلك قذف. فكما ذكر أو نفي نسب موجب للحد فيهما، أن ينفي نسب الولد من أبيه، إما الأب ينتفي وإما غير الأب ينفي نسب الولد، هذا كله قذف لتلك المرأة. حكم القذف: القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وكبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة. الأصل في القذف، الأصل فيه ماذا؟ الحرمة. بل كما ذكر أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا ثم قال: ولهم عذاب عظيم. وهذا يدلنا على أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فهي من الموبقات أي المهلكات التي تهلك صاحبها، تهلك صاحبها أو تكون سببا لإهلاكه. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب، وهذا أيضا إجماع. ويجب القذف على من يرى زوجته تزني. الآن تقدم معنا أن الأصل في القذف أنه محرم، لكن يستثنى من القذف صورة، وهي ما إذا رأى الرجل امرأته تزني والعياذ بالله، كما سيأتي معنا أنه يجب عليه أن يقذفها وأن يتبرأ من فعلتها، وإن كان ثم حمل من ذلك الزنا يجب عليه أن ينتفي من ذلك الحمل ومن ذلك الولد. فلذا قيل: ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني، لئلا يلحقه الولد ويدخله على قومه وليس منهم. ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من ذلك الزنا. إذن هنا حالتان: الحالة الأولى أن يرى زوجته تزني أو يعلم بذلك ولا يوجد حمل من ذلك، فمثل هذا ما هو الواجب في حقه؟ أو هل يجوز له أن يقذف أم لا؟ ذكر كما سمع هاهنا أن هذا إن قذف ليس بحرام، وإن سكت هل يكون حرام عليه إن سكت أم لا؟ بعضهم ذهب إلى أن ذلك الأمر إذا حصل منها زلة وما شابه ذلك أن باب الستر أولى، أن باب الستر أولى. لكن لا شك ولا ريب أن الإنسان بغيرته وعفته إذا رأى ذلك، إن سترها لا يبقيها معه، إن سترها لا يبقيها معه، لا تبقى، لأنها قد دنست فراشه، وما يدريه أن تكون قد فعلت مثل ذلك من قبل أو أنها ستكرر بعد ذلك. فالحاصل أنه إن علم مثل هذا الشيء منها فإنه لا يسكت عليها. إن سترها باب الستر شيء وباب الإبقاء شيء آخر. لو أبقاها على تلك الحال، لو أبقاها على تلك الحال فهذا يخشى عليه، يخشى عليه أن يكون ماذا؟ أن يدخل في معنى الديوث والعياذ بالله، لأنه رضي الفاحشة في أهله والعياذ بالله. فالحاصل من هذا أنه إن أراد باب الستر ولم تكن حاملا، تيقن أنها ليست بحامل، يفارقها ولا يبقيها معه لأنها لا تصلح أن تكون زوجة. الحالة الثانية أن يحصل حمل يتيقن أنه ليس منه، كان يكون الرجل مثلا مسافرا فيرجع وقد حملت امرأته في فترة أو في زمن لا يمكن مثله أن تكون قد حملت، أو تضع في زمن لا يمكن مثله أن تكون قد حملت. يعني مثال ذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة فوضعت، دخل عليها فبعد مثلا 5 أشهر وضعت حملها، هل يكون ذلك الولد من الزوج؟ الجواب لا، وهذا باتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأنهم قالوا إن أقل مدة للحمل 6 أشهر، إن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لقول الله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال الله جل وعلا في الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والحولان 24 شهرا، كم يبقى من 30؟ 6 أشهر. قالوا فهذه أقل مدة للحمل، وبهذا أفتى الصحابة مثل علي بن أبي طالب وأقره عمر، وكذلك ابن عباس وأقره عثمان، فدل عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن أقل الحمل 6 أشهر. فلو أن امرأة وضعت دون هذا الزمن تيقن بأن ذلك الحمل ليس من ذلك الزوج، ليس من ذلك الزوج. فإذا كان أمر كذلك فإنه يجب على الزوج أن يتبرأ وأن ينتفي من ذلك الولد، يجب عليه أن يقول هذا الولد ليس بولد لي. لماذا؟ لأجل أن لا يلحق به، ولا يلحق به، لأجل أن لا يلحق به ما ليس منه، لأجل أن لا يلحق به ما ليس منه، ولأجل أن لا تختلط كذلك الأنساب فينتسب إلى ذلك الزوج وهو ليس بولد له، فيقذف ويرمي في هذه الحالة وجوبا لأجل تبرئة فراشه وساحته من ذلك الولد، من ذلك الولد. فهاتان حالتان، مع التنبيه أن جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن المرأة أو الرجل إذا وقع منهم الزنا، أو قل الزوج أو الزوجة إذا وقع منهم الزنا والعياذ بالله، هل بمجرد وقوع الفاحشة يحصل فسخ؟ الجواب لا، ذكرت هذه المسألة لكن الصحيح لا يقع فيه فسخ. طيب، هل يستمر أم لا يستمر؟ كما سمعتم من أهل العلم من قال من حيث الاستمرار يستمر، ومن أهل العلم من قال وإن ستر عليها فالأولى والأحرى، بل قد يكون ماذا واجبا إن خشي منها أن تكون ماذا قد اعتادت ذلك الفعل، أن يفارقها لأجل ماذا؟ لأجل ما تقدم. المسألة الثانية حد القذف والحكمة منه. حد القذف: لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة، وهي رد شهادته والحكم بفسقه، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته قبلت شهادته فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ويندم ويستغفر ربه، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن عقوبة القاذف التي رتبها الشرع 3 عقوبات: الأولى أن يجلد 80 جلدة إن كان حرا ذكرا كان أو أنثى، وإذا كان ليس بحر أي كان رقيقا ذكرا كان أو أنثى فنصف ما على المؤمن الحر من العذاب، أي يجلد 40 ذكرا كان أو أنثى. الأمر الثاني أو العقوبة الثانية بأنه في الشرع يسمى فاسقا، ويترتب على ذلك أنه لا تقبل شهادته، وهذه هي العقوبة الثالثة: الأولى الجلد، الثانية أنه فاسق، الثالثة بأن شهادته ليست بمقبولة شرعا ولو كانوا قبل القذف عدولا، يعني لو أنهم قبل القذف 4 عدول قبل القذف 4 عدول لكن 3 رأوا الأمر جليا واضحا والرابع شك، رأى شيئا لكن ما هو متيقن من حقيقة الأمر، فمثل هؤلاء في الشرع يقال فيهم بأنهم ماذا؟ بأنهم فساق. ومن باب أولى إن كان القذاف أو القاذف إن كان الذي قذف أقل من 4 1 2 3 لو قذفوا وليس عندهم بينة، أي 4 شهود أو إقرار من ذلك الفاعل الفاحشة لم يكن عندهم ذلك، فإنهم في الشارع يقال فيهم بأنهم ماذا؟ بأنهم فسقة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وكذلك يجلدون الحد، وإن كانوا رأوا هم بأعينهم الأمر حقيقة 100%، هم متيقنون من الأمر 100% أن الفاحشة قد وقعت من ذلك الزاني ومن تلك الزانية، لكن في الشارع لا يسمى ذلك زاني ولا تسمى تلك زانية. لماذا؟ لعدم البينة. والأمر الثاني أن أولئك الذين كانوا عدولا ولم تكن عندهم بينة يصيرون فاسقين. بماذا؟ بقذفهم لغيرهم بغير بينة. لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي يعني في قول الله جل وعلا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هل يفهم من الآية بأن من قذف مسلما ولم تكن معه بينة بأن شهادته تكون مردودة أبدا ولو تاب ولو أناب، أم أنها تكون مقبولة بعد التوبة ولا تكون مقبولة قبل التوبة؟ قولان العلماء، والصحيح منهما ما ذكر هاهنا، من أن الإنسان لو تاب إلى الله جل وعلا وحسنت توبته وصرح بذلك صراحة وظهرت عدالته بعد ذلك، فكما يقول علماء رحمهم الله تعالى بأن مناط الشهادة مع العدالة، فمتى ثبتت العدالة ثبتت الشهادة، ومتى انتفت انتفت. فإذا تاب الله جل وعلا عليه، إذا تاب الله جل وعلا عليه، لقول الله جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والأحاديث في ذلك في التوبة كثيرة: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص. بل الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم للكفار: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحاصل بأنه إن تاب وأناب وظهرت عليه التوبة جلية فإنه تثبت له حكم العدالة، وإن ثبت له حكم العدالة فإن الشهادة مناطها العدالة ومردها إلى العدالة. الأمر الثاني: الحكمة منه. الحكمة منه: يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. وكما تقدم معنا أن هذا الحد خاصة شرع حفاظا على إحدى الضروريات الخمس، لأن الضروريات كما مر معنا التي جاء الشرع بالحفاظ عليها كم؟ خمس، وهي ماذا؟ الدين، النفس، العقل، العرض، المال. وهنا حفاظ على ماذا؟ على العرض. حفاظ على ماذا؟ على العرض. فلأجل هذا شرع الشرع الحكيم الحد في هذه المسألة حفاظا على العرض الذي هو إحدى الضروريات الخمس. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.